الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77. قال النووي رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير الخيلاء. الصحيح أن الإسبال حرام سواء كان بالخيلاء أو بغير خيلاء، فإن كان مع الخيلاء فقد ارتكب كبيرتين، الإسبال والخيلاء، وإن كان بدون خيلاء فقد ارتكب كبيرة واحدة وهي الإسبال. قال رحمه الله: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن. في شهر بن حوشب، والرسغ هو هذا العظم الذي يلي الكف، هذا يسمونه الرسق، والعظم الذي في وسط اليد يسمونه المرفق، والذي في آخرها يسمى الكتف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بعضهم يستدل بهذا الحديث على جواز الإسبال، ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بكر، ما رخص له، لأن أبي بكر رضي الله عنه يقول: أتعاهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لا تفعل ذلك خيلاء. شهد له أنه حين ينزل عليه ما يفعله خيلاء، ما يفعله خيلاء كما هو حال كثير من الناس. فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز إسبال الإزار. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بكر، مع أنه إنما برأه: إنك لست ممن يفعله خيلاء، فأنت من رخص لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وطأ إزاره وطأه في النار. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. هذا مع الإسبال، وأيضا من لبسه خيلاء ولو كان لنصف الساق. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. كل هذه الأدلة تدل على أن الإسبال كبيرة، لأن الكبيرة عند أهل العلم ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو لعنة أو طرد من رحمة الله أو وعيد مثل هذا: لا ينظر الله إلى من فعل كذا. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. تكرار العلم وتكرار العبارة للتخويف والترهيب. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي إزارة، والمنان الذي يمن بالعطية، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وهذه 3 الأشياء ما أكثرها الآن. الإسبال، لا سيما أصحاب البنطلونات، جمعوا بين مفسدتين: مفسدة لبس البنطلون وهو التشبه بالكفار، ومفسدة الإسبال، لأنهم يعتبرون البنطلون الذي فوق الكعب يعني ليس بلائق وليس بمنظر. ومن عجيب ما يذكر في هذا الباب، يقولون: امرأة رأت رجلا وقد أسبل إزاره، لا سيما أصحاب الصعيد في مصر وأصحاب الأزهر، ما يعجبهم الثوب إلا إذا كنس الشارع، والمرأة لابسه إلى فوق الكعب يعني إلى نصف الساق ربما أكثر، وصاحبنا هداه الله وفقه قصر الثوب، والمرأة تلتفت إليه وتقول له: اختشي، يعني استحي أنك ترفع ثوبك إلى هذا المكان إلى نصف الساق. كان يحتاج أن يقول لها: اختشي أنت. والله المستعان، يعني استحي، بمعنى استحي. نسأل الله السلامة يا أخوة. صار النساء ترفع اللباس، وصار الرجال يسبلون اللباس خلاف الشرع. وفي رواية له: المسبل إزاره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال المحقق منكر، فالإسبال يحصل في القدمين، وأما من حيث الخيلاء فربما تحصل حتى في العمامة، وربما تحصل في الجبة، وربما تحصل في الثوب والقميص والإزار والرداء، والله المستعان. حتى صارت يا أخوة أسواق المسلمين خالية في بعض البلدان من اللباس الشرعي، والله إذا أراد الإنسان أن يشتري لابنته أو لابنه لباسا شرعيا قل أن يجد. نحن عندنا في اليمن ما زال الأمر إلى خير في كثير من المدن، لكن الواقع أن هناك مدن وبلدان قل أن تجد اللباس الشرعي، سواء الثوب أو الإزار أو العمامة أو القميص. وإذا وجدت بعض المحلات بعد أن ظهر أهل السنة وبدأوا يعني يسألون ويبحثون، والناس تبع التجارة، فعلى تجار المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يأتوا لهم باللباس الشرعي البعيد عن التصاوير والصلبان والكلمات النابية، فإن بعض الجواكت بعض البنطلونات وبعض كذلك القمصان والفنايل إما أن يصوروا فيها ذوات الأرواح، وإما أن يكتبوا فيها كلمات نابية سيئة تمجد اللوطة وتمجد الزنا وتمجد الخمر، ونسأل الله السلامة والعافية، وتمجد الفحش. حتى في بعض أسواق المسلمين يعني خرجت موضة عندهم طيحني، وموضة اتحداك تبعدني، ومن هذا الكلام السيء، وآخر موضة بولني. آخر موضة ظهرت في السوق الآن للسراويلات، يعني سراويل البول تلبسه المرأة ويلبسه الرجل ويظهر كأن فيه آثار بول. يا أخو هذا والله من خزي الله لهم، من خزي الله لهم لبعدهم عن الكتاب والسنة. أصبح بعضهم يلبس الجنز المقطع ويشتريه ربما بأسعار باهظة، ربما في بعض المحلات فوق $100، وهو عبارة عن جنز مقطع، والمسكين ربما لا يجد ما يسد عورته، وهذا يبحث عن كشف عورته. نسأل الله السلام والعافية. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في باب لباسهم، وأن يتركوا التشبه بالكفار، وأن يحرصوا على التشبه بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولباس المسلمين والله هو الجمال، لباس جميل وجميل أيضا وساتر محافظ على الجسم يا أخوة من الحر والقر، وعلى الرأس من يلحقه الشعث ونحو ذلك، ولبس السراويلات تحت الأردية والأقبية والبرانس والأثواب يستر نفسه من فوقه ومن تحته، ستر، ملازمة الشرع ستر وعفة. أما في بعض البلدان والله يا أخوة ربما تجد المرأة ما معها غير الفنيلة والنكس أو التبان السروال الصغير، وتمشي وكأنها يعني في غرفة لحالها، قد ذهب الحياء وذهبت المروءات وذهبت القيم وانتشر الشر. ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يتسافدون في الطرقات تسافد الحمر، يعني انظر إلى تسافد الحمر، الحمار ينزو على الدابة وعلى الأتان ما أحد يستنكره ولا يبالي بمن حوله، فهؤلاء كذلك. وكذلك من اللبس المخالف للشرع ما يقومون به الآن من الحلاقة، أحكامه أحكام اللباس، ويذكرها كثير من العلماء في أحكام اللباس، هذا حلاقة الكابوريا أو الشباب الهبز أو هذه الحلاقات السيئة التي يستحي الإنسان أن يفعلها الإنسان المستقيم. وأسوأ من ذلك أن بعضهم يربي لحيته من باب الموضة ثم يتلاعب بها تلاعبا مزريا من هذه الحلاقات والرسومات ونحو ذلك. المهم أن الناس إلا ما رحم ربي فسدت فطرهم، هذا فساد فطرة يا أخوة، فساد فطرة عند أن تشاهد أحدهم يلبس بنطلون وينزله إلى قريب من ربع فخذيه، يعني يظهر سوءته بدون حياء وبدون خجل، بدون حياء وبدون خجل. يا أخي هذا الحيوان الذي خلقه الله عز وجل مكشوف السوءة، بل أغلب الحيوان له ذيل أو شيء يغطي به عورته، كثير من الحيوان إلا ما كان من الكلب يرفع ذيله ويظهر سوءته، وهكذا الخنزير، وإلا كثير من الحيوان عندها، القرد عنده ذيل يغطي سوءته، الفيل عنده ذيل، البقرة عندها ذيل، البعير عنده ذيل. يا أخي القط هو قط، يذهب إلى مكان ويبحث عن مكان يحفره ويقضي حاجته ثم يدفنه. وهؤلاء في بعض البلدان، أخبرنا بعض الأخوة رحمهم الله، قال والله أنهم يتغوطون أمام الناس، أمام الناس بدون خجل وبدون حياء وبدون شيء أبدا. هؤلاء قد تنكست فطرهم. مثل هذا أصلا خرج عن طور الإنسانية، بماذا تخاطبه؟ هو لا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة، بل وخرج عن طور الإنسانية، خرج عن طور الإنسانية، صار كالحيوان البهيم. وماذا نفعل؟ ما علينا إلا أن ندعو الله بصلاحنا وصلاح أبنائنا وصلاح بناتنا وصلاح نسائنا وصلاح المسلمين، إلا ماذا نفعل؟ الآن حين تقرأ في الصحف أو تقرأ في المجلات أو تتابع وسائل التواصل الاجتماعي، تجد أن الدنيا عندها نعش للوطة، ويسموهم بالمثليين، وآخر ما ظهر يعني نائب لرئيس مجمع ماذا الإسلامي، هذا لرئيس المجمع الإسلامي أو ما أدري الفقه الإسلامي أو نحو هذا، يعني ممثل المثليين، هو في الشرع لوطي. ماذا يريدون؟ أن يخرجوا فتاوى لهم؟ يبيحون لهم الزواج؟ يبيحون لهم التسافد؟ يبيحون لهم كما قررت المنظمات الغربية والقوانين الغربية أنه يجوز لها أن يذهب هو وصاحب هذا السفيه السفهاء إلى امرأة يستأجرونها لحمل ولد لهم، وشأنهم شأن النساء مع الرجال في زواجاتهم وتوثيق مثل هذه الأمور؟ نعم هذا هو. يقول الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين: تعيين الشيخ محمد العواضي مستشارا عاما لشؤون المثليين. ماذا تنتظر بعد هذا البلاء؟ يعني حتى بعض المسلمين ما عاد صار عندهم حياء من مثل هذه الأفعال. اللوطي لوطي، ينبغي إذا مشى بين الناس أن يمشي منكس الرأس مستح من نظرات الناس إليه. وقبل ذلك ينبغي لحكام المسلمين أن يقيموا عليه الحدود، يرفعونه إلى أطول شاهق، مثل هذه الأبراج التي يقولون ناطحات السحاب ويرمونه من عليها، والناس ينظرون حتى يقال هذا جزاء أصحاب هذه الفعلة القبيحة. وباب الزنا أصبح مرخص له، الزنا مرخص له. تعجب عند أن يمسك بعض النساء في بعض البلدان الإسلامية وغير الإسلامية بحجة ماذا؟ ارتكاب الدعارة. وإذا تأملت أيش السبب؟ ما عندها ترخيص، ليس لأنها زانية، هم عندهم الزنا لكن لابد أن تكون مرخص بحيث تدفع ضريبة إلى البنك وإلى الدولة ويستلمون منها عن كل عملية كذا وكذا. والتي تعمل خارج نطاق يعني الترخيص يعتبرونها داعرة، كلهن داعرات زانيات فاسقات، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، ونسأله أن يعافي جميع المسلمين من هذه الرزية. يا أخي حتى جميل بثينة هذاك الذي كان يتشبث بالنساء ويشبب ببثينة ويذكر الحب والغزال والعشق، عند موته قال له أحدهم: يا فلان تب إلى الله عز وجل. قال: والله ما ألقى الله بكبيرة الزنا، والله. قال: اتق الله وأنت تشبب بها 30 سنة. قال: والله ما تجاوزت إلا أن أضع يدي على رأسها إذا كذا، يعني ما يتجاوز إلى هذا الأمر المستقبح، مع أن وضعه ليده حرام، لكن انظروا إلى ما كانوا عليه. وهؤلاء قد تجاوزوا هذا وهذا وهذا، وأصبح كثير منهم يتعاطى الفساد مع تصويره لنفسه وتصويره لضحاياه. بل قبل الليالي في بريطانيا رجل في المستشفى مع الأموات، على الميتات، قاتلهم الله أن يؤفكون. فوالله مثل هذا الموضوع يحتاج إلى خطابة، ويحتاج إلى محاضرات، ويحتاج إلى كتابات، ويحتاج إلى تحذير الشباب المسلم. لأن الآن عندنا قنوات تبث الشر والفساد، إذا لم يكن الشاب محصن ربما يجد الشر قريب منه، قريب منه، ويذهب في هذا الباب، باب اللوطية وباب الزنا وباب المخدرات وباب الخمور. لا سيما إذا وجدت المخدرات فغالبا ما يكون صاحبها من هذا الصنف إلا ما رحم ربي، وإلا وجود المخدر يصيره صيدا لهؤلاء الوحوش السيئة الذين خالفوا يعني ماذا؟ الفطرة، فضلا عن الشريعة. وإذا تأملتم السبب في هذا تجدون أنها الماسونية، هذه هي علة الدهر. الماسونية هي التي تدعو إلى اللوطية، وتدعو إلى فشو المخدرات، وتدعو إلى فشو الزنا، وتدعو إلى الإلحاد، وإلى هدم الأديان، وإلى غير ذلك. الماسونية تريد من العالم أن يكون فوضوي، لا يرتبط بقانون، فضلا أن يرتبط بشريعة ودين. والديمقراطية ما هي إلا جمعية من جمعيات الماسونية. الديمقراطية هذه التي نبكي منها ونحذر منها ونخطب فيها ونتكلم فيها ونكتب فيها هي عبارة عن سيئة من سيئات الماسون. وإلا كل المنظمات هذه التي تراها أمامك، المنظمات التي يسمونها إنسانية، المنظمات التي يسمونها عالمية، مثل العلمنة، مثل العولمة، مثل الديمقراطية، مثل الحكومة المدنية، كل هذه من نواتج الماسونية التي هي في الأصل تأسيس اليهود، وشعارها المنقلة والفجار. هذاك الذي كان مع يعني في أيام المدرسة تأخذ معك حقيبة صغيرة للمسطرة والمثلث والمنقلة نصف دائرة والفرجار، هذا الذي ترسم به، هذا شعارهم، على أنهم عبارة عن مهندسين للعالم، وهم عبارة عن مفسدين للعالم. وكانت في الزمن الماضي مكاتبها محصورة، مكاتب الروتاري كانت موجودة حتى في كثير من العواصم العربية، لكن يسموها بهذا الاسم على أنها مكاتب، يعني عبارة عن يجتمعون فيها لتنمية الشباب، لتنمية الخبرات، لكذا كذا كذا، وهي في الأصل مكاتب ماسونية، مكاتب ماسونية. وكان من رؤسائهم جمال الدين الأفغاني، هذا جمال الدين الأفغاني الرافضي الباطني الذي الله أعلم إيش هو. أحسنهم حالا من يقول جمال الدين الأفغاني رافضي، هذا أحسن واحد مدح جمال الدين الأفغاني ممن يحذر منه. يقول رافضي، أنا أقول مدح يعني يقول رافضي، ما بالك بالذي يقول الله أعلم إيش وراء جمال الدين الأفغاني هذا. وأيضا من تحته تتلمذ على يديه محمد عبده المصري، وكثير من الفساد الحاصل في الأمة الإسلامية حصل من تحت هذا جمال الدين الأفغاني ومن تحت تلاميذ جمال الدين الأفغاني، وهو ماسوني مبايع على الماسونية. وهكذا كثير من الرؤساء عندهم بيعة على الماسونية، وإذا أحد أفشى أسرارهم يموت. مفشي أسرار الماسونية هذا لابد يموت، تخلص منه، لأنهم ما يعطونه العهد ما يعطونه السر إلا بعد أن يتدرج ويتدرج ويتدرج حتى يصل إلى معرفة ما هم عليه من العقائد الزائفة والعقيدة الباطلة والطرق السيئة، حتى للانقلابات، للسيطرة على العالم، سيطرة على الأمم المتحدة، سيطرة على مجلس الأمن. كل هذا يرجع إلى سيطرة الماسونيين. الثورات هذه التي حصلت في العالم العربي من تحت الماسونيين. هذه الآن العباهلة والأقيال، هذه الفتنة اليمنية التي عندنا، العباهلة والأقيال الذين يطعنون في الإسلام هم ماسونيون أو أفراخ ماسونيين. وهكذا، فعلينا أن نحصن الشباب من مثل هذه الأفكار السيئة التي تبث في الأمة الفساد الخلقي، وتجر الشباب المسلم إلى أسوأ حالاتهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال رحمه الله عن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم. يعني يكره أن تقول عليك السلام، وإلا قد جاءت في بعض الأحاديث لكن من باب الكراهة هذا. السلام عليكم، قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. هذا لا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو رسول الله الذي يدعى، إنما الله الذي إذا دعوته كشفه عنك. وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني أنزل المطر. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. هذا هو التمسك، هذا هو الانقياد، هذا هو التمسك وهذا هو الانقياد الذي ينبغي للمسلم أن يصير عليه، لا سيما طالب العلم. خلاص، أنت سلكت هذا السبيل، اسلك. عندك عادات سيئة قبل الاستقامة تترك. الصحابة رضي الله عليهم قبل إسلامهم عندهم عادات سيئة كثيرة كثيرة كثيرة، لكن بمجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يتغير حاله تماما. أنت مثلا بعضهم عنده ولعة القات، يستقيم على السنة وتبقى معه التخزينة هذه، يقول لك ما استطعت تتخلص منها. وهكذا بعضهم مع الدخان، أو بعضهم حلق اللحية، أو بعضهم لبس البنطال، أو بعضهم بالاختلاط، أو بعضهم من هذه الأشياء، يقول لك ما استطعت تتخلص منها. يا أخي، الاستقامة تدعوك إلى التخلص من كل عمل سيء. قل آمنت بالله ثم استقم. انظر، لم يقل قل آمنت بالله ويكفي، ثم استقم. فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه. خلاص، هذا هو يعني الاستقامة الحقة، عرفت فالزم. أما تبقى مع بعضهم يعني دهرا وقد عرف الحق، عرف السنة، عرف الأدلة، عرف كذا، ويبقى على عادته التي كان عليها قبل ذلك. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. الابتسامة، الابتسامة لأخيك المسلم تدخل السرور عليه وتدخل الأمان عليه. وارفع إزارك إلى نصف الساق، يعني لا تسبل. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. انظر، أمر برفع الإزار ثم قال: وإياك وإسبال الإزار، ليبين مفاسده، فإنها من المخيلة، يعني التعالي والتجبر لافتخار، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما بال ذلك عليه. أما هذا الخلق من الذي يستطيعه؟ لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، صلى الله السلامة. إذا عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما بال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي صحيح المسند الشيخنا مقبل رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له الرجل: يا رسول الله ما لك؟ امرأ أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. الصحيح أنه ضعيف جدا، فيه أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مجهول. قاله المحقق، وهكذا الشيخ الألباني يضعفه. قال: وعن قيس بن بشر التقلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء عويمر قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صهل بن حنظلية، وكان رجلا متوحدا كلما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. هذا هو الذي عرف الخير لنفسه حتى لا يبقى في غيبة ونميمة وبهت. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن على ركبتيه. فقال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الإنسان لا يفتخر، لكن إذا أثني عليه بالخير لا حرج وهو فيه، إذا أثني عليه بالخير وهو فيه لا حرج، وإذا احتاج أن يثني على نفسه لا سيما إذا كان أهل الباطل يزهدون منه ومن دعوته ومن خيره. الحمد لله، الإنسان يقول ما يعتقده من الخير في نفسه بدون إفراط ولا تفريط، لأن بعضهم يحتقر دعاة الهدى ومصابيح الدجى. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته، يعني الجمة الشعر الذي في رأسه، وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني كما قال المحقق، ومع ذلك له شواهد لبعض ألفاظه مثل التزين في حال القدوم من السفر. جاء عن جرير أنه تزين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ثابت في مستدرك الحاكم وغيره، وهكذا النهي عن إسبال الإزار ثابت، وطول الجمة ثابت من حديث أبي عبد الله عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقص من شاربه، وأيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من جمته. هناك أحاديث في الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، له شواهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدته، فما زلت أتحراها بعده. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم، يعني هذا يشهد لما سبق. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء أم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني انظر كيف تفعل أم سلمة رضي الله عنها، كيف تفعل النساء، يعني أمور ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. قال رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. لكن لا بأس أن ترى نعمة الله عليك وتلبس من اللباس الحسن، لكن لا تترفع أكثر وأكثر. قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا يؤيده: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. فلا بأس أن الإنسان يجمل نفسه ويجمل أبناءه ويجمل أهله بقدر الاستطاعة بدون كلفة. قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي تحريمه في الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. اتفق عليه. وفيه أن من استعجل شيئا من النعيم قد يمنعه في الآخرة إن مات قبل توبته، مثل شارب الخمر مات قبل توبته وإن دخل الجنة لا يشربه. فعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله: لا خلاق له، أي لا نصيب، أي لا حظ. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه، بالقيد السابق إذا مات قبل أن يتوب منه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن، له شواهد. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، يشهد له ما قبله وهو يشهد لمن قبله. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. الديباج هو الحرير إلا أنه غليظ. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة أو حكة، يعني يلبس بمقدار الحكة التي فيه. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه، يعني إما حكة تحسس حساسية أو بسبب القمل أو بسبب غير ذلك. باب النهي عن افتراج جلود النمور والركوب عليها. قال عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، يعني لأن هذه الأمور كان يفعلها أهل الترفع من الأمراء وغيرهم. فعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. لكن هل نهى عنها مطلقا أم أنه رخص بها إذا دبغت؟ الصحيح أنها إذا دبغت لا بأس أن تستخدم، لكن أن يركب عليها وتتخذ يعني للتفاخر، هذا هو المنهي عنه. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو لعنا أو نعلا أو نحوه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث معل لا يثبت وعلا باختلاط الجريري. باب استحباب الابتداء باليمين، لكن لا بأس أن يقول بسم الله ويقول الحمد لله، أدلة عامة. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. والحمد لله من ضمن شرحي على عمدة الأحكام أفردت رسالة قصيرة في حكم اللباس، وهكذا في حكم الطعام، وفي غير ذلك من الآداب التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والحمد لله.